إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، بناء الإنسان وبناء أمة الإسلام لا يكون إلا بالإسلام. فمهما حاول الإنسان بناء نفسه بعيدا عن شريعة ربه فعبثا يفعل، وإهدارا للطاقات يجني، فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أعلم بما يسعده ويشقيه. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبناء المجتمع إنما هو بناء فرد أولا، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الإسلام العظيم وتلك الشريعة المباركة، فلم يرفع في أول أمره سيفا، ولم يغزو غزوة، ولم يرسل سرية، وإنما كانت غزواته وسراياه وجهده ووقته كله في بناء المسلم أولا. فبنى الله سبحانه وتعالى به أمة عظيمة صبرت وصمدت وفقهت وعلمت وآمنت وصدقت وأخلصت وأنتجت، حتى إن واحدا منها هو صديق هذه الأمة، وآخر هو بلال الحبشي رضي الله عنه، وآخر هو صهيب الرومي، وآخر هو خباب بن الأرت. ولئن نظرت إلى سيرة كل واحد من هؤلاء فإذا هو أمة تتحرك، وهذا هو إسلام يتكلم. فبناء الإسلام يا أمة الإسلام، فبناء الإنسان يا أمة الإسلام، وبناء أمة الإسلام لا يكون إلا بشريعة الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف لا نلتفت إلى هذا؟ وكيف نبتعد كثيرا عن هذا ونحاول أن نجد السعادة بعيدا عن الإسلام؟ نجد السعادة في سياسة متقنة، أو في إعلام نقي، أو في تعليم صادق، وشتان شتان بين أن يكون هذا التعليم على وفق شريعة رب العالمين أو يكون على غير ذلك. فتعليم وإعلام وسياسة واقتصاد واجتماع وبناء لا يمكن أن يكون ذلك إلا على وفق الإسلام. فالإسلام أو لا إسلام، لا نريد أن نخادع أنفسنا ولا نريد أن نعيش في سراب وأوهام إسلام أو لا إسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها نقية واضحة بيضاء مميزة، إسلام في كل مناحي الحياة في شتى نواحي الحياة، إسلام أو لا إسلام. أما أن نخلط بين الأمور وأن نخلط بين الأفهام وأن نخلط بين الأفكار، فنحاول أن نقدم لأمة الإسلام مزيجا من أفكار منحرفة وآراء بعيدة عن الإسلام وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من الخلط العجيب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فليكن الإسلام أو لا إسلام، يكن هذا التميز في كل أمر من أمورنا. أيها الأحبة، قلبوا النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، مع كل تبويب سطره عالم، ومع كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل موقف عاشه الصحابة، تجد حديقة غناء وتجد رياضا مزدهرا بشتى أنواع الزهور. قلبت نظرك يمينا أو شمالا، شممت شرقا أو غربا، فإذا رائحة الإسلام تروح، وإذا رائحة الصدق تغبخ في سماء هذه الأمة المباركة، ليجد الإنسان نفسه أمام شريعة كاملة، ولله الحمد والمنة. تعالوا بنا أحبتي في الله لنعيش لقطة صغيرة وكلمات قليلة وجيزة من كلماته صلى الله عليه وسلم، لنعرض أنفسنا عليها وننظر في بنائنا وفي بناء أمتنا، أين نحن من هذا البناء الشامخ، وأين نحن من هذا التوجيه العالي، وأين نحن من هذه التربية الراقية، لننظر إذا كنا نلعب ونلهو أو نحن صادقين فعلا في بناء أنفسنا وأمتنا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شجرة في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي رواية: بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شجرة في الطريق فقال الرجل: لأؤخرن هذا الغصن لا يؤذي المسلمين فأدخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر مثل هذه المواقف فإنما إخباره لها يكون بوحي، ووحي ينزل ورب يرسل، إذا المسألة تحتاج وقفة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربي الإسلام في شخص الأنبياء في أشخاص الأنبياء والمرسلين، وأيضا يجعل بين المسلمين تلك المواقف الرائعة وهذه الكلمات العظيمة لتتربى أمة الإسلام على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنفصل عن أمة الصالحين والأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الإسلام جمع لنا كل خير كان في أمة من الأمم. هذا موقف بسيط، يبدو هذا الموقف وكأنه ليس بشيء عند كثير من الناس، ولكنك إذا نظرت إلى الجزاء وإلى الثواب وجدت ثوابا عظيما. ففي الرواية الأولى: فشكر الله له فغفر له. وفي الرواية الثانية: فأدخل الجنة. وهل أغلى من الجنة في حياة الإنسان؟ وهل أعظم من تلك الأمنية يتحرك إليها الإنسان؟ إن هذا الحديث لم يخبر أن الجنة قربت له، ولا أدخل الجنة بقيام ليل طويل وصيام يوم عظيم وإنفاق لجميع الأموال وجهاد في سبيل الله حتى طارت رقاب وسالت دماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا أن الجنة قربت لرجل لا يريد أن يؤذي المسلمين. رجل نحى فرع شجرة، ما أقل هذا العمل في أعين كثير من الناس، ولكن عظيم الثواب يجعل المسلم يقف عند هذا. فما أعظم الإسلام وما أجل الأعمال الصالحة، حتى إنك لتجد الإسلام كأنما جمعت لكل عمل صالح. فصدق وإخلاص وإيمان ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى وإرادة من الله، وكأن مراد الشرع في جميع نصوصه وأحواله ومقاماته وأعماله لا تتركز في شيء واحد: صدق مع الله وإخلاص مع الله ويقين بالله وتعلق بالله. وحينئذ يعظم الصغير، يعظم الصغير ويكثر فيما يراه الناس الحقير، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع الناس بموجب ما عندهم من صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحبة، إن هذا الموقف في حقيقته لا يرسم فرع شجرة يحيى عن طريق الناس، وإنما يرسم إيمانا عظيما وصدقا جليلا ومحبة خالصة للمسلمين. فهذا الرجل ما إن رأى فرع الشجرة في الطريق حتى دفعه إلى ذلك محبة للمؤمنين أن لا يقع مسلم في أذى، ولا أن يصاب مسلم بشوكة في قدمه، لا، فنحاه وقال: والله لأنحين هذا الفرع، لأنحين هذا الغصن لا يؤذي أحدا من المسلمين. إنه المعنى الكبير الذي دفع إلى هذا العمل الذي يبدو صغيرا، وإن الأعمال عند الله ليست بصورها بل بما يدفع إليها من معان. إن هذا الصدق الذي عند هذا الإنسان، أظن فيما أظن أن الدنيا بأرضها الرحمة الواسعة تضيق أن تحمل هذا المعنى الذي في صدر هذا الرجل حين أقام المسلمين مقام نفسه. فكما لا يحب أن يؤذيه غصن الشجرة، فكذلك لا يحب أن يؤذي هذا الغصن أحدا من المسلمين. وهل بعد هذا الإيمان إيمان؟ وبعد هذا الصدق صدق؟ أيها الأحبة، هذا الحديث فيه لبنة عظيمة من لبنات بناء الإنسان: محبة المسلمين، الخوف عليهم، عدم إيذائهم، أن يقيم الإنسان أخاه مقام نفسه. أتجد هذا المعنى بيننا؟ أتجد هذا المعنى في مجتمعنا؟ أما تسمع العبارات المتكررة: أنا وبعدي الطوفان، ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد، وترى المحاكم مليئة بقضايا لربما كانت تلك القضايا مع الأرحام قبل أن تكون مع الغرباء، فبين أخ وأخيه وبين أب وولده وبين جار وجاره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا الحديث لا يحمل معنى عظيما، هذا المعنى العظيم ارتقى بهذا الإنسان ليكون في سماء عليا وفي رقي خالص، ليدخل هذا الموقف فقط وما يدفعه من إيمان وإخلاص وصدق ويقين برجل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. حقا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. أما عشتم هذا الموقف مع تلك المرأة البغية التي تاجرت بفرجها، تؤجر فرجها فهذه الليلة بمئة دينار، والليلة الأخرى بالخمسين، والثالثة بالمئتين. امرأة تتاجر، ليست امرأة زنت مرة تحت ضغط شهوة أو إغراء فعادت نادمة تائبة، ولكنها المرأة التي تتاجر بفرجها، وكأنما الزنا مشروع حياتها، وكأنما الزنا مصدر ربحها. انظر إلى هذه المرأة في جرأتها، وإلى هذه المرأة في تحديها، تلك المرأة التي تتاجر بفرجها. وذات يوم وهي تمشي بالطريق أبصرت كلبا يلهث من العطش، فرحمت الكلب ورق قلبها له، فإذا بالمرأة تخلع خفيها وتنزل إلى البئر، لأنها نظرت فوجدت فلم تجد آلة للسقيا، فإذا بها تخلع الخف وتنزل البئر وتتكبد المشاق وتتعرض للأخطار فتملأ خفها ماء ثم تعلو به لتسقي الكلب، فماذا كانت النتيجة؟ فغفر الله لها وشكر الله عز وجل لها فغفر لها. يغفر الله عز وجل لبغي بسقيا كلب، لماذا؟ لأن سقيا الكلب ليست سقيا كلب في الظاهر، وإنما رحمة أدركت قلب تلك المرأة ورأفة أدركت وجدانها، والله سبحانه وتعالى أولى برحمة عبده ورأفة عبده من هذه بكلب لو ولد في إناء أحدكم لوجب أن يغسله سبعا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عبد الله ابن مغفل. إن المواقف لتعظم بالمعاني، وإن الله سبحانه وتعالى لم ينزل شريعة ليعذب العباد، وإنما أنزل شريعة ليرى امتثال العباد، فإن امتثال العباد بين يدي هذه الشريعة لتعظم ذراته، فكيف إذا قدم الإنسان أغلى ما عنده من نفس الأمان؟ أيها الأحبة، اعلموا أن ربكم غفور وأن ربكم رحيم، وأن العيب في العبد، وأن العبد إذا ظلم فإنما يظلم نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. مواقف قليلة، مواقف صغيرة فيما يبدو للناس، ولكنها تعظم جدا لترتقي بأمة الإسلام ولترتقي بالإنسان هذا المرتقى العظيم. ولهذا فإنك في حاجة ماسة إلى لحظة صدق قد تدمع فيها عين ويقشعر فيها جلد وتتحرك فيها جوارح إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وحينئذ أبشر، أبشر يا عبد الله. ففي الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لقمة صغيرة، درهم قليل، ولكنه عظم عند الله بما دفع إليه من إخلاص. ما قال النبي رجل تصدق بصدقة، وإنما قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها، فأخفاها، فمزجت بالإخلاص، فلا تنظر إلى درهم أنفق ولا إلى كسرة خبز أطعمت، ولكن انظر إلى إخلاص دفع، فإذا بهذا الإخلاص يرقى بالعبد رقيا عظيما حتى يظله الله في ظل عرشه يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويتخلى عنك الأهل والأولاد والأموال والأحباب، فتنظر ذات اليمين وذات الشمال فما أحد يمد إليك يده رأفة بك ورحمة، يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه، فحينئذ يأتي عملك الصالح ليرقى بك هذا الرقي العظيم. فصدقة تصدقت بها يوما ليل يقال إن فلانا تصدق وإن فلانا أعطى، ولكن احتسابا لوجه الله. ورجل آخر أيضا يكون في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا بعيدا عن الناس فدمعت عيناه فبكى من خشية الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فما أجلها من دمعة وما أعظمها من رقة. إن هذه المعاني صرنا نبحث عنها فتهرب من بين قلوبنا وجوانحنا. قد تمتلئ المساجد في كثير من الأوقات بالمصلين، والحمد لله، فذاك علامة الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. عدد أخي، كم الذين يصلون في الصف الأول ويتنافسون، كم الذين يملؤون المساجد، كم الذين يبنون المساجد، لكن أين تجد هذه الأحاسيس وتلك المعاني وراء تلك الأعمال؟ فقد تراه في الصف الأول ومع ذلك لا يمنع إيذاءه عن المسلمين بلسانه وبجوارحه وبقلبه،
فإذا الحقد الحسد حاسد يصلي نعم حاقد يصلي نعم مؤذن بلسانه مفتر على عباد الله قائل بالإشاعات ليلا ونهارا وسرا وجهارا. إن هذه المعاني متى وجدتها وكم رجلا من أمة الإسلام تجد هذه المعاني قافزة من وراء قلبه فتراه يعمل بحب ويرفع الإيذاء عن المسلمين ذاك الإيذاء الذي تجده في كل شبر من أرضنا. فذاك رجل يتعدى على ماله وذاك رجل يتعدى على عرضك وذاك رجل يطيل لسانه فيك وذاك رجل يغصب حقك وذاك رجل يسب بلسانه وذاك رجل يلمز ويهمز بجوارحه. أيها الأحبة هذا الحديث يحمل من الفوائد والمعاني ما يجعلها ما يجعلنا نقف عندها بصدق. أولا فضل محبة المؤمنين فإن هذا الرجل ارتقى به هذا الرقي معنى عظيم ألا وهو محبته لأخيه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر النبي من الثلاثة قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا يحب إلا لله. فهذا فيه فضيلة الحب لله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد تحريم إيذاء المؤمن فإن المؤمن لا يجوز إيذاؤه بأي لون من الألوان. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا الإيذاء له صور عديدة منها ما يكون بالألفاظ واللسان ومنها ما يكون باليد والجوارح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إسلاما قد يغفل عن معناه كثير من الناس حين قال والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظرنا إلى معان عظيمة. فمن المسلم يا عباد الله؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هناك في حديث جبريل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن في لفتة عجيبة وفي معنى عميق يريد أن يركزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يركز عليه في قلوبنا فيعرف الإسلام تعريفا آخر. وليس هناك تعارض بين هذا الإسلام وبين الذي عرفه النبي في حديث جبريل. هذا الإسلام الثمرة هذا الإسلام التطبيقي. فالإسلام الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا لم تكن شهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إذا لم يكن هذا كله دافعا المسلم ليحوله إلى مسلم مسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده فأي فائدة في صلاتك وأي فائدة في صيامك وأي فائدة في زكاتك وأي فائدة في حجك. أخي أرحنا من إيذائك ابعد عنا إيذائك إيذائك. وأما صلاتك فلنفسك وأما صيامك فلنفسك وأما حجك فلنفسك. ولكن أين ثمرة الصلاة في عملك في جوارحك في تصرفاتك في أسواقك في تجارتك مع زوجتك مع أولادك؟ هذا هو الإسلام. أن يتحول الإسلام إلى واقع عملي إلى تطبيق ملموس إلى واقع يتكلم ويتحدث. وهل فتح المسلمون بلدان العالم وأقطار الأرض إلا بأخلاق وأعمال وتطبيقات شهدت أن هؤلاء هم المسلمون حقا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلم يعد هناك تحد باللسان وتحد باليد. قال العلماء: ولماذا خص النبي اللسان واليد مع أن المؤمن مأمور أن يكف إيذاءه عن المسلمين بكل جوارحه؟ فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ورجله وعينه وأذنيه وكل شيء، فلماذا نص النبي على اللسان وعلى اليد؟ قال العلماء: لأن مرجع الإيذاء إليهما، وهما أعظم ما يكون الإيذاء منهما، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه على ما سواهما من باب أولى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويمحو السيئات بما يقوم به العبد من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمغفرة الذنوب لها أحوال ومقامات، منها أن تغفر الذنوب بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة تجب ما قبلها. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله أن هذه الذنوب وتلك السيئات إنما تمحى بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما تمحى به السيئات وترفع تلك الخطايا الأعمال الصالحة، فإنك قد تعمل العمل الصالح فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ما يقابله من السيئات. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها يرفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. فهذه أعمال صالحة يغفر الله سبحانه وتعالى بها الخطايا والذنوب. وهذا الحديث دليل على هذا، فإن هذا الرجل الذي نحى عن طريق المسلمين فرع شجرة وغصن شجرة ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب ومخلصا عمله لله سبحانه وتعالى، إذا بالله سبحانه وتعالى يشكر له فيغفر الله سبحانه وتعالى له. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حاطب بن أبي بلتعة لما جرى منهما جرى يوم فتح مكة وأراد أن يعلم المشركين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا ذنبا عظيما وخطأ جسيما، فأطلع الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي بالورقة، ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر، وإن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحسنة بدر حسنة عظيمة، إذ بها تميز المعسكران، معسكر الإسلام ومعسكر الكفران، وقدم هؤلاء الصحابة في تلك الغزوة المباركة أرواح الأمثلة، فرقاب طارت ودماء سالت وابتلاء عظيم، وكان اللقاء أول لقاء، فلما صبر الصحب الكرام نالوا أعلى المقام، فاطلع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وكذلك أيها الأحبة، حسنة بيعة الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعوه على ماذا يا عباد الله؟ بيعوه على الموت. عند البخاري من حديث سلمة بن أكوع أنه قيل له على أي شيء بيعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها؟ قالوا بيعناه على الموت. فإذا بالمكافأة تأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في محكم كتابه: وأنزل السكينة عليهم وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالذي يكفر السيئات توبة واستغفار وأعمال صالحة، فرب صدقة فتصدق بها لا تلقي لها بالا فتذيح جبالا من الذنوب. ولهذا يعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على حال المرأة البغي التي سقت الكلب وقام في قلبها هذا المقام فغفر لها ذنبها وهو بغاء ومتاجرة بالفروج. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وانظر الى المعاني التي دفعت المرأة، فقد ان عدمت الآلة وفقد الرائي وتعرضت المرأة للهلاك ومع ذلك أبت إلا أن تسقي الكلب، فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. فالحسنات المحيات، الكلمات الصادقات، المواقف والحسان يغفر الإنسان بها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث دل على أن الله يغفر الذنب بالعمل الصالح يعمله العبد. وفي الحديث أيضا إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشكر الله له فغفر له. ففيه إثبات الشكر لله سبحانه وتعالى. ومعنى شكر الله سبحانه وتعالى لعبده أي أن الله سبحانه وتعالى يجازيه على عمله. فالله سبحانه وتعالى يشكر من عباده من قام بالأعمال الصالحة، ومن أتى الله سبحانه وتعالى بخالص الأعمال فيشكر الله سبحانه وتعالى له. ففي ذلك إثبات الصفات له سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن العبد لابد أن يأتي بهذا، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد إسلاما ينطق بلسانه فقط ثم لا يترجمه إلى عمل بالقلب أو عمل بالجوارح. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فدل هذا على أن العمل هو سبب دخول الجنة، وإن لم يكن معاوضة وثمنا للجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكيف نفهم هذا الحديث وتلك الآية؟ فالحديث النبي فيه يقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل بفضل الله، والآيات تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فبينت الآية أن العبد يدخل الجنة بعمله، وبين الحديث أن العبد لا يدخل الجنة بعمله. فكيف نفهم ذلك؟ نصوص القرآن والسنة لا تتعارض، ولكن العلماء يفهمون هذه النصوص في توافق بين نصوص القرآن والسنة بما يرفع الإشكال. فقالوا: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يقصد النبي معاوضة وثمنا، فليست الجنة ثمنا للعمل، وإلا فعملك الصالح لا يساوي أدنى نعيم من الجنة، بل عملك الصالح هو محض فضل الله عليك. فمن الذي وفقك للعمل الصالح؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وأما الآية فبينت أن دخول الجنة إنما يكون بسبب العمل الذي هو مؤد إلى الفضل الذي به تدخل الجنة. فنحن ندخل الجنة بالفضل، والفضل سببه العمل، فعاد الأمر إلى عمل تفضل الله به على عباده ومن الله سبحانه وتعالى به على عباده. فنحن ندخل الجنة بسبب العمل، ولكنه ليس عوضا، وإنما ما في الجنة هو محض فضل الله سبحانه وتعالى وعليه. فمن أراد الجنة فعليه بالعمل، ومن أراد رضوان الله سبحانه وتعالى فعليه أن يقوم بأركان الإسلام، وعليه أن يقوم بأركان الإيمان. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عباد الله، هذا الحديث أردت أن أجعله بين يدي إخواني وقفة يسيرة مبسطة لنراجع أنفسنا في الإسلام الذي ننتمي إليه. ليس الإسلام الذي يقف عند نطق بالشهادتين فقط والأركان التي جاءت في حديث جبريل، بل لابد أن نتحول بالإسلام إلى الواقع العملي الذي به تصف القلوب، والذي به يخلص العبد العمل لله سبحانه وتعالى، ليكون لبنة صالحة في المجتمع خلق قلبه من حقد وحسد، وخلى لسانه من إيذاء إخوانه، وخلت يداه من بطش، وخلت رجلاه من مشي إلى الحرام. تلك الصورة التي نريدها أن تكون في المسلم الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يمن علينا وعليكم بإسلام يرضى الله سبحانه وتعالى به عنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أزل الضغينة من نفوسنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تنجي بلدنا وبلاد المسلمين من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وأن ترزقنا في هذه البلد المباركة العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.